هذا البودكاست جدي للغاية، هزري للغاية، مؤلم، ملهم، ساخر، تحفيزي. تم التسجيل في استديوهات المربوعة برودكشن. تم هندسة الصوت باستخدام أحدث إصدارات طناجر التيفال. يقدمه إليكم مصطفى أبو زيد. أهلا بكم في بودكاست بصمة. الفكرة السائدة عن أساتذة الجامعات أو عن دكاترة الجامعات هي أن الدكتور هو عدوك حتى ينتهي السمستر، وأحيانا حتى لعند تتخرج. علاش؟ لو بنجول الواقع حنقولوا أن بعض أعضاء هيئة التدريس نشروا فكرة غير صحيحة عن بقيتهم، ولو حنجول الأعضاء هادو نفسهم حنقولوا أن الفكرة هذه وصلت بدون قصد أثناء محاولاتهم لإخراج أفضل ما في الطلبة. بها علاش إحنا ما نشدوا العصا من النص؟ علاش ما يكون في وسيلة أفضل وأحسن لإيصال المعلومة؟ علاش ما يكونش في أستاذ جامعي مدرك للأمانة اللي مسؤول عنها، وفي نفس الوقت يعامل الطلبة كأن زميلهم بس لابس قرواطة؟ هو موجود بالفعل، ومش بس أستاذ جامعي، بل إن ليه صولات وجولات في مجال الكتابة تكللت بنشره لعدة كتب. فكيف قدر يتأقلم وسط كل هذا الضغط؟ ضيف اليوم هو الأستاذ سفيان قصيبات. أهلا بك.
مرحبتين بك مصطفى وبودكاست بصمة.
أهلا وسهلا بك. مبدئيا هيك، شن سبب اختيارك لتخصص الإعلام غير أي تخصص آخر؟ هل هو حب من الصغر للمجال هذا؟
المشكلة في السؤال هذا مصطفى أن أكتر يعني أكتر حاجة تكلمت بها بالذات أنك أنت أشرت لي قصة الطلاب وكذا واحد، فديما أنا أكتر حاجة نتكلم عليها يعني ليش خشيت الإعلام؟
كويس.
لأنه وديما أول محاضرة لما نجي لطلابي مثلا نقول له أنت ليش خشيت إعلام، فأني كأني نسأل في نفسي، كأني نحاول ندور يعني الحاجة اللي فيني ندور فيها في طلابي، فنلقى إجابات يعني واجدة قريبة من الموضوع ده. بالنسبة لسؤالك أنت، إجابته هي بالصدفة يعني حتى الطلاب لما نقول لهم أنا خشيت إعلام بالصدفة يقول لا كيف، قصدي أنت وين الخطط، وين الاستراتيجيات، المفروض أنت من زمان تحلم. قلت لهم هذا اللي صار يعني بالصدفة، يعني أنا كنت تخصص لغة إنجليزية.
كويس.
فبالصدفة يعني خشيت لي كلية الأداب وجيت للجدول بتاع قسم الإعلام، وقال في قسم الإعلام وكان يعني مش يعني حديث يعني مش قديم يعني في مصراته أنا.
نعم.
فجيت نشوف في المواد بتاع القسم، لقيت في بعض المواد أنا كنت نحبها يعني زي مثلا الدراما، يعني من وقت أنا كنت قبل ما أخش حتى للجامعة فكنت مهتم يعني بالدراما وكذا واحد، فلقيت يعني قسم الإذاعة والتلفزيون نقد دراما، دراما مقدمة في السينما، مقدمة في حاجات زي دينا.
كويس.
فجميل، لقيت يعني عديت طول ملف متاعي حطيت خشيت قسم الإعلام.
منها بدت رحلتك مع المجال.
منها بدت قصة الإعلام. زاد أكثر لما خشيت أول محاضرة. لما خشيت أول محاضرة كان يعني الدكتور اللي أسس كلية الإعلام تو رحمة الله عليه، الدكتور رمضان، فدار لقطة جميلة يعني. دار لقطة جميلة، اعتبرنا طلبة جدد وكذا يعني، فدار سؤال قال شن هو الإعلام وانت ليش خشيت إعلام، يعني نفس السؤال يتكرر وكأنه يعني كذا يعني.
البين أن السؤال هذا قابلك هلبة في المسيرة.
قابلني جدا يعني.
إيه؟
لذلك احتنين نعاود نكرر فيه نسأل فيه على طلابي، وكأني أبحث على شخص يعني كأني نبحث على سفيان فيهم يعني. فكانت الإجابة جاوبت كذا واحد ذكي جاوبت بي على حسب ماني خشيت الإعلام يعني جاوبت. فنذكر يعني كلمة ما ننساهاش يعني الدكتور رمضان، دي أول محاضرة لي، قال لي أنت إن شاء الله حتكون يعني شيء قدامك، هيك دعاء الكلمة دي بالحرف يعني رحمة الله عليه. وفعلا كانت كلمة لها أثر كبير يعني، ومشيت في الإعلام. شاءت الأقدار إني نكون مثلا في الإعلام مش مثلا أكاديمي فقط يعني، هذا ممكن يرجع بك للكلام اللي حكيته في المقدمة إنه والله الطالب علاقته بالأستاذ تبدأ مثلا على الفصل بس لما تنتي كده.
صحيح.
الفرق ممكن أني مارست يعني شاءت الإقدار أني مارست العمل الإعلامي.
نعم.
تمام. ولا في نفس الوقت كملت العمل الأكاديمي، كملت الماجستير، في نفس الوقت قعدت نخدم. فأني لما نشوف طالب مثلا شغوف والله يحب الإعلام وكذا واحد، فكأنني نحس بيه أكتر ليش أني نخدم في الإعلام، نخدم في مجال الصحافة نفس الوقت ندرس في الإعلام. ممكن هذا الفرق يعني اللي خلاني ممكن ما نكونش نمطي أو كلاسيكي حتى عند في نظر البعض يعني مش الكل. ربما واحد ما مش الكل طبعا حتفقوا عليك يعني.
أكيد طبعا بيكون أكيد. في ناس تحب أسلوبك وناس تشوف صحيح. إن أسلوبك مش في مكانك.
طبعا مفيش حد يتفقوا عليه الناس بالكامل، لكن على الأقل هو بعض من الناس يقولك سفيان أو أستاذ سفيان موش يعني كلاسيكي أو موش نمطي. فهنا بدت قصة التخصص الإعلام.
نعم.
ببساطة يعني لقيت روحي قصدي ماشي بشوي بشوي تلقى الطريق متوسعة. طبعا في البداية حتى طلابي دي من يدولهم فيها الكلمة دي يعني، في البداية تلقى انك انت تبحث عليه تخصص معين، تبحث عليه مجال معين، خشيت في اكثر من حاجة لين في الاخير بكل يعني ممكن في على اعتاب التخرج ولا بعدها ولا بعدها بشوية يعني قررت اني نمشي نتخصص في الاعلام الثقافي.
كويس.
الإعلام الثقافي قعد هذا السكة اللي ماشي فيها والعنته وماشي فيها هي بس يعني، فلقيتها هي الأقرب وهي الأنسب سواء في التدريس الأكاديمي سواء في الممارسة العملية. رغم أن يعني المحتوى الثقافي ماليش أي مجال ممكن إيه. هدرزوا عليها دي
أكيد
إيه. ما فيش قصدي هذيك المستقبل أو الطموح كذا واحد، حتى يعني لما تدير حتى لما قدمت برنامج تلفزيوني لما جيت نبيع الحلقة متاعي ما فيش حد شرها يعني. بينما لو درت مثلا حلقة مسابقات أو حاجة كيف ممكن شرت أكثر فيديو اللي علاقة بال سياسة القنوات.
نعم نعم. ذكرنا في بداية الحلقة أن ممكن يكون الأستاذ يحسس الطالب أنه هو زميله بس لابس قروطة. أنت كيف قدرت يعني تتبع أو نقدر خلينا نبدأ من البداية، كيف جاتك الفكرة أنت تتبع أسلوب غير تقليدي مع الطلبة وأنك تنحي الخط اللي هو المعروف بين الطالب والأستاذ الجامعي؟
هو أول حاجة مصطفى مهيش فكرة بقدر ما هي يعني حاجة مؤمن بها، حاجة مؤمن بها. وأنت يعني زي ما قلنا يعني بداية الدراسة كنت نحلم من زمان أن يكون يعني أكاديمي في نفس الوقت تكون ممارس يعني، بدأت في جانب الإعلام لابد أن تكون أكاديمي لابد أن تكون ممارس. ليش؟ لما تصبي قدام الطلبة متاعك يعني على الأقل عندك ما تعطيهم يعني، مثلا بتقريهم مثلا مقال يعني كيف أنت بتتكلم عن المقال وأنت ما عمروش كاتب مقال مثلا
صحيح.
أو بتقريهم في التقديم الإذاعي مثلا وأنت ما عمروكش مقدم حلقة، فهذا المقصود يعني.
نعم.
فعلى الأقل يعني عندك ما تقدم قدام طلاب كده حاجة. الحاجة الثانية هي مهيش فكرة، هي مبدأ أنك أنت بتحاول أنك مؤمن بيه بتحاول بالطبقة قدام يعني تصنع بيه شيء يعني طلابك هذا. طبعا كيف قدرت يعني ما هل لاني قدرت ولا لا، هذه اول حاجه ما نقدرش تو نحكم لاني مانيش المعلم اللي لي 30 سنه او كذا يدرس، هذه اول حاجه. ثاني حاجه ودي مهمه جدا، الموضوع ما تتخيلش قديش هو صعب 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 فوق ما تتصور.
من اي ناحيه؟
لعده اسباب. السبب الاول والرئيسي انك انت حينظر لك بنظره يعني هذا الشخص هذا حيقول عليك متمرد، حيقولوا عليك هذا الشخص جاي بيلبص وجاي بيقضي على النظام، رغم انه هو مش نظام ما فيش نظام لكن هيك كلمه عامه يقولوا فيها حيقضي على نظام الجامعه نظام الكليه كذا واحد، برغم انه ما فيش اي شيء لكن مجرد خوف دائما حاجه جديده يخافوا منها يعني. هذه اول حاجه. ثاني شيء انك انت حتلقى روحك تخبط في اكثر من جدار. الجدار الاول الطالب، انت تعرف انه في مستويات من الطلبه، مش كل طلبه يعني
في اللي ناجح وفي اللي مش
حتصدم. طبعا دائما الطالب اللي مش مجتهد دائما حيهم اللي هم الاكثر يعني تاثير على الطلبة الاخرين، بمعنى انك انت طلبة تعودوا ان هم الاستاذ يقعمز على الطاوله وقدام المذكره او الشيت من فم الطلاب ويبدا يمل والطالب ياخذها ويقول له الامتحان بعد 3 أسابيع 4 أسابيع، يعدي الطالب يحفظ ويجي في الامتحان يجاوب الامور ماشيه 100% وما كناش حاجه صارت. ليش؟ لأن هذا حيمشي مع الطالب، لأن الطالب توه حتى كما حضرش المحاضرة حتى كذا في النهاية حيحفظ وحينجح حتى أكثر من الشخص اللي مجتهد، فهذا ماشي. فأنت لما بتجي بتطبق بتقضي على الأسلوب ده أنت حتلاقي حد تورة قدامك، هذه أول شيء. فهذه أول حاجة أنت تبي فترة مش أنت تتعامل مع سيكولوجية ولا مع نفسية الناس هدومة، بتحاول تقنعهم راهو أسمع أوكي تقدر أنت تحفظ وتجاوب لك راهو ده راهو مش 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 حينفعك بشيء، فانت تحاول تقنعه بالنظام الجديد اللي جايبه انت. هذا
انت بتحاول تقنعه ان الحفظ هذا مجرد بيحول المرحله الدراسيه لمرحله مؤقته، عكس لما يحاول ان هو يفهم اللي يقرا فيه او يحبه وقتها حيبدا شيء معاه طول العمر.
تو وجدين يقول لي كيف كيف أني لي لما طالب بدأ اللي يقعد مستوى مثلا، احنا في النهاية منراعوا الفوارق المعرفية والفردية، هذا شيء في سنة الحياة يعني. فأني من حاول نقنع نقولنا راو انت راو تعال هنا راو انت راو لو تقدر تجاوب في الامتحان بدون حفظ، يعني تقدر تجاوب الحاجات اللي نطبقوا فيها عملي نقدر نجاوبها في الامتحان. فهذه الخطوة الأولى. فعلا في بعض الناس جربوا نجحوا. طبعا ندرس في مادة، مثلا نعطيك مثال، مادة اسمها الكتابة للراديو والتلفزيون. يعني الكتابة للراديو فيها كل شيء، الكتابة للسينما، الكتابة للدراما اللي هو السيناريو والسكريبت، الكتابة للمقدمة كيف بدي أنواع المقدمات وكذا واحد. ففي طلبة عمره ما كتب. يعني أنا نتذكر في أول سنة أول فصل قريت فيه مصطفى، نتذكر أنني نصحها في أوراق الامتحان باي نعطي فيهم مثلا في مفاتيح، مثلا نعطيه مفتاح كذا واحد اكتب النص هذا اللي من السيناريو تمام ولا. نتذكر أنني صورت ورقة الامتحان اللي طالب ونزلتها على الفيسبوك.
علاش؟
الطالب هذا شو بنقول لك مستواه المعرفي والثقافي معروف عند أغلب الأساتذة تمام، أنه مستوى عادي جدا، يعني مستحيل تطلع منه حاجة إبداعية تمام ولا. يعني كبير أنه هو يقرأ الشيت ويجيب نص الدرجة تعاو كذا واحد. فأني لما نصحها في الأوراق لقيتها كتب لي نص في الامتحان نفسه. طبعا هي أسئلتي، لأن هي الأسئلة مش تقليدية. نعم. حتى الأسئلة حتكون يعني أغلبتها مقالية
على حسب شخصيتك أنت كأستاذ.
إيه. فأنا متوقع من طلبة معين هم اللي حيجاوبوا لي الأسئلة هذه لأنها فيها إبداع يعني. لقيت الطالب بدأ كتب لي سكريبت سيناريو لفيلم قصير حاجة غير عادية تمام. ولا صورتها ونزلتها على الفيس. فأني علقوا لي أساتذة يعني مقريني وأساتذة متعلم منهم كذا واحد، يقول لي إحنا متأكدين كذا. أنا اللي لفت انتباهي إن الطالب نفسه قعدوا يدروا له إشارات زملاء وهو شاركها وكذا واحد. أنا كنت فخور بيه جدا من يوم ما تأكدت إنه فعلا إنك أنت تقدر إنك أنت تغير الأسلوب النمط السائد بالكامل، وتقدر فعلا إنك أنت تخلق فيهم روح الإبداع، وتقدر فعلا إن في ناس يعني مش عارف روحها حتى هي إن هي مبدع ومش عارف روحها. فأنت مجرد تعطيه مفاتيح بس. طبعا أنا مش درت حاجة خارقة للعادة والله، أني نشكر روحي كذا واحد، لكن أنت عطيه مفاتيح بس وأني متأكد أنه حيطلع منهم شيء. فهذه ورقة الامتحانات ما ننساهاش، وهذه تأكد يعني الصدق اللي نقوله فيه. نفس الوقت حتى هو مادة عندي نقري في مادة اسمها تحليل إخباري يا مصطفى. تحليل إخباري الطلبة نذكر فيها أول مرة نخش لهم أول محاضرة، قسمتهم مجموعات. طبعا أنا في المحاضرة يقعد أعداد كبيرة، إذا نفس السياق يعني نحكوا إنه تطلع من النمط.
نعم.
خديت اللي يديروا فيه في المراكز برا التدريبية وقعدت ندير فيه في المحاضرات. شو ندير فيهم؟ نقسم فيهم مجموعات. قلت لهم قسموا روحكم مجموعات، كل مجموعة تسمي روحها لاسم صحيفة أو وكالة أو إذاعة معروفة. سموا القدس العربي، سموا الحياة اللندنية كذا. جيت قلت لهم طلعوا ورقة كل واحد يكتب لي خبر تو. نعطي فيهم خبر حرب. كيف سأد كيف إحنا أول مرة غير عطينا علمنا. وفي لي طبعا يهزا. كيف انت جاي بتعرض من الاول هيك ما علمتناش؟ قلت لهم اكتب
وجرب. هو يستنى في شيء.
إيه؟
مش مؤمن باللي داخله.
ايوه. فانا اتذكر اني وحده من الطالبات تمام ولا قاعد حتى حافظ اسمها لتو، يعني وحده من الطالبات جاوبت لي خبر. طبعا انا اعطيهم خبر من القدس العربي والحياه اللندنيه ورويترز وهم يحرروا. فجابت لي الخبر، اني ذهلت يعني جابت لي الخبر واستغربت وحررت حداي. خذت ورقه وقدام الطلبة قلت لهم هل تعلموا ان الطالبه هذه قامت بتحرير خبر افضل من المحرر بتاع القدس العربي اللي لي يعني بروفيشنال يخدم قديش لي سنوات؟ كيف استاذ؟ قلت لهم نقول لكم كيف. قعدت نطلع في الاخطاء، طبعا احنا ندرس وعارفين يعني.
نعم.
نطلع في الاخطاء اللي مديرها المحرر اللي في القدس العربي اللي هو بروفيشنال محترف تمام ولا، ونجيب في الخبر بتاع البنت دي الطالبه دي. وفعلا وقعدت محتط بها الورقه وكذا واحد. البنتي بروحها استغربت، البنت يعني شنو؟ بنت لتو قاعدة تعشق تحرير الأخبار.
أكيد طبعا.
طلبوا بروحها مستغرب. فأنا من الأول درت التهيئة النفسية من أول محاضرة. بعدين كل ما تجيب لهم خبر يفرحوا، كل ما تجيب لهم خبر من وكالة أو كذا واحد يفرحوا يعني بي. فهذا الأساس. لو قدرنا إحنا نوصل للمرحلة دي، طبعا مش الكل ننجح، مش في كل المرات ننجح. طبعا نفس في أيام كثيرة ونصاب بالإحباط. نتيجة أن في بعض نماذج من الطلاب ما يبوش، لأن ينبي شيت ونحفظه وتمام. وفي بعض الطلاب يعني مهما تدير يعني قعد ما يبيش، قصدي يمشي معك. وفي اللي خاش زي ما تعرف، في اللي خاش الكلية من أجله ياخد شهادة بس ينجح بس كذا واحد. في نماذج واجد، لكن الصعب جدا زي ما قلت لك النظام العام. اللي هي الإدارة البيروقراطية والكلام ده والإجراءات ولابد يكون عندك شيت ولابد يكون كذا، والطالب نفسه مش متعود إنه هو يعدي المكتبة يبحث عن المراجع نفسه كذا واحد، فهذين كلنا حيواجهنك. لكن تحاول إنك أنت تكون مرن، تقدر يقدر الأستاذ يدير شيت، يدير مذكرة ويصورها كذا واحد، نفس الوقت يقدر يطبق عملي. وده اللي حاولت نديراني نعطي في الشيتات، تمرات في اللي يسمعني يقول لازم أنت تعطي في الشيتات، يعني نعطي في الشيتات لكن أنا طبق عملي في المحاضرة.
نعم.
حتى لو حفظت تمام واحد، على الأقل عندي لما واحد يتخرج تمام ولا يقول أنا قراني سفيان كسبات تمام ولا، ما يجيش يقول أنا ما نعرفش أو كذا واحد. فقصة التدريس النمطي يعني صعب جدا، صعب جدا، لأنه هو ضحية الطالب وضحية الأستاذ. الأستاذ كيف الأستاذ إن هو مضطر إنه مثلاً تخيل إني مصطفى نقري في التقديم الإذاعي، فأني كيف إني حنقري تقديم إذاعي بطريقة جديدة وحديثة وإني ما نعرفش حتى شنو البودكاست، يعني تو إحنا ضيوف البودكاست تو نعرفش كيف يتم تسجيل البودكاست البرامج الحديثة، فهمتني؟
نعم.
فهذه ضحية، حتى الأستاذ حيواكب الجديد، وفي نفس الوقت ضحية الطالب إنه هو مطالب إنه هو في كل محاضرة حيبدي يطبق، مش حيقعمز على الكرسي كيف خلاص.
إيه.
ف يعني صعب جدا.
في يعني أغلب الطلبة لما في الوقت الحالي لما عندهم يتعرضوا لأسلوب التقليدي في التدريس، المعلومة ما توصلش، المعلومة ما يعني ما تخشش الرأس، بينما مع أستاذ سفيان أو خلينا نقوله أستاذ سفيان إحنا ذكرناه كنموذج، مع شخصية تتعامل معهم كأنهم يعني أصدقاء أو زملاء باش المعلومة توصلهم بشكل أحسن، المعلومة توصل أصعب. بهي على مر الزمان أصلا الطريقة التقليدية هي اللي سائدة، وبالرغم من هيك برضو طلعوا ناس متعلمة وطلعوا ناس أخرى غير متقبلة. بهيشن السبب اللي يخلي الناس الغير اللي مش متقبلة الطريقة التقليدية هذه، علاش هي ما تكونش متقبلتها؟
زي ما قلت لك، أول حاجة بسبب أنه في فروقات، الفروقات هذه مش كل الطلبة يقدرها، يعني اللي هو اللي علاقة بالتطبيق بالذات في يتعلق بالعلوم الإنسانية مثلا. مش عارف العلوم التطبيقية ده موضوع آخر، لأن تعرف حتى تدريس العلوم يختلف، هذا أول شيء. الطلاب هدوم الفروقات اللي عندهم هدوم ما يقدروش يستوعبوا الأستاذ اللي يعطي في الأشياء هذه أو اللي خارج من الأسلوب النمطي، تمام ولا؟ هذا السبب الأول. السبب الثاني إنه هو أول حاجة خوف، نتيجة إنه هو هذا السائد وهذا المعروف، فلما أنت كل حاجة جديدة دائما تتعرض للخوف وللرفض.
نعم. يعني خليني أقول لك حاجة، يعني مثلا هنقول لك تو مثال خطر في بالي بهي. على سبيل المثال حضرتك لربما مثلا خلينا نقوله 50% من الطلبة منسجمين معك ويشوف فيك إنسان قصدي قادر توصل لهم المعلومة، فرحانين بالشيء هذا، بينما في 50% تانين شايفين إنك أنت تدلع في الطلبة وإنك حتكون سبب في فشلهم. فهل يعني 50% التانين قصدي شن السبب اللي مخليهم متعودين على الأسلوب النمطي القديم ومش مخليهم يتقبلوا الأسلوب النمط الأسلوب الجديد؟ يعني فهمتني؟
ممكن كاجتهاد في إجابتي، ممكن هي أسباب كثيرة. أول حاجة في أسباب يعني اجتماعية واقتصادية، مثل الاقتصادية إن مثلا أغلبية توت شباب الجامعي يقرأ ويخدم وكذا واحد، فهو مش في باله واجد إنه هو بيطبق وبيدير ويبي طرق جديدة ويطور من نفسه، بقدر ما هو انه هو غير نمشي غير ننجح بس، زي ما قلت انت غير نصفي
غير جي 50
الماده تمام ولا. وطبعا تصفيه الماده سهل جدا، قصدي مش اصلا مش احنا ما نش طب بشري كذا، احنا في حاجه ابداعيه اعلام يعني علوم انسانيه.
نعم.
تمام ولا، قصدي سهل تحفظ شيت وتجي وتجاوب كذا، ومش حاجه كبيره يعني، احنا ما نش يعني نظريات. وهذا السبب. في اسباب تانية يتعلق زي ما قلت لك، تعلق بالفوارق، يعني الشخص يعني الأساس متاعه يعني ضعيف جدا، مش قادر إنه يخش في البيئة دي. مع العلم إنه يعني في أساتذة، في أساتذة زملاء يعني حتى هما الأمانة مش الأسلوب التقليدي، يعني في أساتذة تجتهد يستخدموا في الأساليب الحديثة في التدريس، سواء التقنية تمام ولا يراعوا في الفوارق كده. واحد فيه قصدي زملائنا مش مجتهدين، الطلاب يتنوعوا. فأنت صعوبة التدريس مصطفى أنك أنت كيف تقدر أنك توفق بين الفروق دي كلها، يعني حتى إحنا يشرط علينا في أسئلة الامتحان لابد الأسئلة متاعك تكون تراعي فوق، ما ينفعش أنك تجيب كل امتحان أسئلة مقالية.
نعم.
أن في واحدين ما يقدروش يعني، فهذه نحطها في عين الاعتبار. لكن نقدر نقوله أن الأسلوب هذا كل الأساتذة اللي استخدموه يعني نجحوا بشكل كبير جدا، اللي هو أنك أنت بين التنظير وبين التطبيق، يعني بمعنى أن الطالب لما تقول له كيف يكتب مقال هو محتاج أن تجيب له نموذج، يعني مش لازم تجيب له سفينة كسبات كيف يكتب في المقال، لكن أنت محتاج تجيب له نموذج ناجح كيف المقالات يتم كتابتها.
طيب.
وأكثر أكثر حاجة ناجحة في التعليم الإعلامي هي النماذج، يعني مثلا بتجيب له مثلا بتقري مثلا كيف التقديم الإذاعي أو التقديم التلفزيوني، فأنت بتجيب له ناس يعني ممارس العمدة ناجحة، يعني مش بس تجيب له، أنت مطالب أنك أنت تمارس عملية النقد، يعني بمعنى مثلا لو مثلا جبت لمذيع مثلا في جزيرة مشهور بتقول له والله المذيع أنا غلط مفروض يكون كذا، فأنت حتى الأستاذ بيمارس النقد والطالب حيعرف أنه فعلا والله أستاذي فعلا النقد ممتاز. هذه حاجة. الحاجة الثانية هذه مهمة جدا، تو ما ندرس في مادة الإعلان الإذاعي والتلفزيوني قلت لهم مش لازم أني نطلع وحدين يكتبوا إعلانات جيدة فقط، بقدر من أني على الأقل لما أنت تتخرج من كلية الإعلام لما تقعمز أنت مع أهلك في الحوش ولا مع أصدقائك في الشارع ويمر عليك دعاية أو إعلان في تلفزيون كذا واحد تمارس أنت عملية النقد، بان أني مصطفى متخصص وسفيان مش متخصص. نحن ندرسوا فيه كلام ده، لو هل هذا إعلان أولي إعلان دفاعي إعلان اختياري ليش إعلان كذا سلوغن نوع كذا، فهذا مهم جدا. يعني إحنا دي من ندور فيها لطلابيني أو الناس اللي مهتمة بالإعلام، قلت لهم إحنا يا جماعة لابد نغير الصورة الخاطئة على كلية الإعلام. كلية الإعلام يخشوا لها يا أما واحد فويس أوفر، إحنا ما نبوش نطلع صوت جميل بس، أو واحد مصور جيد، لا لابد إحنا نطلع فيهم روح النقد. وين النقاد؟ صح ولا
صحيح؟
يعني إحنا حتى النقاد محتاجين،
في نقص كبير في النقاد في ليبيا،
نبغى نطلعوا أكاديميين، نبغى نطلعوا نقاد، نبغى كذا واحد، فمش قصدي الفويس أوفر الصوت الجميل بس، بهي صوت جميل هو
ما هو تحس
خالي من المعرفة والثقافة شو ندير به يعني.
صحيح، بس أنت ممكن السبب هذا يرجع لأن هذا السائد توا في بين الشباب في الوقت الجديد، هذا يعني زمان كان وقت النقاد، لو رجعنا لمثلا لوقت كنت أنت فيه طالب جامعي كنا قلنا أن وقتها حيكونوا حابين موضوع النقد، فبينما هم في الوقت الحالي هذا وقت الفويس أوفر ووقت
صحيح
المونتاج والكلام هذا،
هذا وقت الفويس أوفر، ولكن نبو الفويس أوفر مش فاضي يعني معرفيا وثقافيا، تمام؟ لا نبو يعني واحد مصور جيد أو مخرج جيد أو مدير تصوير أو شخص سينوغرافيا ديكور كذا، واحد مش خالي ثقافيا ومعرفيا، يعني ما ينفعش واحد يلتقط لي صورة هو ما يعرفش يوظفها فنيا كويس. صحيح. وده اللي صاير تو، ليش احنا ما عندناش دراما، ليش ما عندناش كذا، فهذا سببه يعني. فأنت تعرف أن مثلا المخرج هو رؤية أصلا، لابد يكون عنده رؤية المخرج.
صحيح.
فينفعش ينقدر نجيب أفضل مصور، وده يصير حتى في السينما العربية يجيبوا في طاقم تصوير إنجليزي ويجيبوا في طاقم تصوير ألماني، لكن المضمون ما فيش كيف موظفينه صح، وهذا سبب
ما فيش رؤية منه.
هذا بنحكي عليه، لابد احنا نوائمه وده نعانوا منها يعني.
نعم.
فهذا يعني ختام الفقرة هذه مصطفى، هذا سببها يعني احنا صعب جدا احنا نقدر نوائمه، لكن مش حنستسلمه، لابد احنا نقدروا جميع الفروقات، حتى الناس اللي هي رغبة بالتعليم الكلاسيكي تقدر راو، حتى طريقة الشيت والمنهج تقدر تجيب لهم مثلا كتب، مثلا لو أنت بتدرس مادة إنتاج برامج إذاعية نقدر نجيب لهم أحدث كتاب، تواني الفصل هذا درست كتاب تأليف 2020، تأليف سنة 2020 تصور الكتاب في إنتاج في الإعلان الإذاعي والتلفزيون، يعني هذه حاجة مهمة جدا، مجيش تنفعش أن الطلب تقري مثلا في 1970 كتاب،
لأن
دي حتى في 2005
في تطور
بدأت الإعلام يعني تعطيهم مرجع في 2005 حتى مشكلة. فنقصد حتى الطلبة الكلاسيكيين اللي حكيت عليهم 50% هدول أصلا حتى هم لابد نعرف كيف نعطيهم المعلومة، نعطيهم النظرية، لكن حتى رأوا المعلومات النظرية ممتازة حتى هي. فهذه يعني الصعوبة يعني، بس يعني صح احنا قاعدين توزيني تو أستاذ يعني ما عنديش خبرة، متخرج جديد يعني في 2017 خدت الماجستير، لكن أنت عارف تو كل شيء أصبح متاح، يعني أنت تو في ناس تعطي في معلومات على اليوتيوبر في ربع ساعة في 10 دقائق، تمام ولا؟ فأنت كأستاذ بتتحشم أنك أنت ما عندكش معلومات، لذلك بتحاول أنك أنت تجتهد وتطور من روحك.
تطور صحيح.
احنا قاعدين طبعا ما عندناش خبرة، قاعدين نتعلمه. طبعا أنا مانيش أستاذ لي زي ما قلت 30 سنة أو كذا، حتى أنا قاعد يدوب خبرة، نكتسب خبرة بسيطة، لكن نحاول نجتهد بقدر الإمكان، على الأقل الطالب لما يتخرج يقول أنا قراني سفيان كسبات في كذا، قراني في كذا، تمام ولا؟ في مواد أخرى، في أشياء أخرى زي هندسة الصوت والإخراج كذا، واحد أساتذة ثانية، لكن إحنا نحاول نكمل بعضنا يعني بقدر الإمكان يعني.
على سيرة الماجستير ويعني إنك أنت قررت إنك تطور من روحك حتى بعد الماجستير، في مشكلة سائدة عند الأغلبية اللي وصلوا لمرحلة الدكتوراه والماجستير وبدوا فيما بعد أساتذة جامعيين أو غيره، يحسب أنه هو وصل لمرحلة الكمال والكمال الله وحده، بس يحسب أنه هو دار أقصى شيء وأنه ما عاش بشيء تاني وأنه ما فيش تطوير. فهذه مشكلة يعني كبيرة، أعتقد أنه لازم يكون ديما في تطوير، يكون لازم يكون على دراية. يمكن هذا أصلا سبب من أسباب إنما فيش جودة في التعليم كويسة حاليا.
طبعا طبعا هذا سبب رئيسي جدا. يعني طبعاً عندي أخي يدرس برا وعندنا زملاء يدرسوا برا، طبعا تشوف في أوروبا أنت ما تاخدش الدكتوراه أو الماجستير اللي ندير أقل حاجة يعني 5 أو 6 بحوث علمية وتنشر في مجلات علمية محكمة. تصور إحنا يا مصطفى عندنا أساتذة خدين الماجستير تمام ولا لي ممكن 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات ممكن ما دارش إلا بحث علمي واحد، وفي اللي ما دارش نهائيا بالنسبة للبحوث. أنت تعرف إن البحوث العلمية دي تطور بين نفسك تمام ولا معلوماتك وبتقدم للمجتمع وكذا، واحد هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية تو العالم أصبح خلاص الماجستير والدكتوراه يعطوا فيها رخصة تمام ولا كأنه رخصة مزاولة عمل. أنت تو بجي تفتح مثل مقهى ولا مطعم بتعدي البلدية بدير رخصة من أجل مزاولة عمل تجاري.
نعم.
الماجستير والدكتور نفس الشيء، الماجستير عطتني رخصة من أجل إني مولي أستاذ جامعي، راهي ما لهاش أي قيمة نهائيا. القيمة نحكي عليها القيمة راهو المعرفية والثقافية. الناس اللي تعتقد أنه لما خدها ماجستير دكتوراه ده حاجة كبيرة ما لهاش أي قيمة. القيمة الحقيقية بشي اللي بتقدمه بالماجستير والدكتوراه، وهذا راه في العالم تو. في العالم تو كلهم عندهم تعال أقرأ ماجستير تعال دكتوراه، لكن لما تجي ما تتقدم مثلا في جامعة شي اللي بتقدمه أنت بالماجستير والدكتوراه؟ هنا هذا السؤال اللي لابد يسأل. لذلك طبعا فيه يعني امتحان مقابله لعضو التدريس،
اكيد طبعا
حيدير امتحان مقابله، حيدير محاضره قدام لجنه فيها متخصص في علم النفس، كيف سيكولوجيه الاستاذ، كيف نفسيته، كيف يتعامل كذا واحد، لغه الجسد بتاعها كذا. في تربوي متخصص بالتربيه تمام ولا، في 3 متخصصين من تخصصك انت، وفي واحد متخصص في اللغه العربيه. هذوم كل واحد حيقيمك. هذا لو تم التقييم بشكل حقيقي تمام ولا كان حيكون كل اعضاء التدريس يعني ممتازين. لكن طبعا انت عارف قصدي مش دائما.
نعم.
في مرات يحتاجوا لكذا واحد.
واضح.
انا مره كتبت ثاني مجموعه مقالات تمام ولا سميتها مشاريع من ورق من داخل الحياه الجامعيه، حكيت فيها على تجربتي في التدريس الجامعي. ناس واجده طلاب واساتذه قالوا فعلا هذا الواقع، وناس واجده شو يقول هذا ماليش شيء او لمس بس كمتخرج جاي يتكلم يقيم في الحياه الجامعيه كذا واحد. ففي ناس واجد ما تقبلش النقد وتحبش تشوف الحقيقه، لكن هذا كله يعني كله في تخصصنا كله كذا. ففعلا زي ما قلت انت في اللي يحسب روح انه خلاص ماجستير وصل كمان.
إيه لا وصلنا.
يعني الماجستير دي رخصه بس انت مفروض تو تبدا تطور من نفسك، سواء على المستوى العلمي كابحاثك العلميه تو واحد، المستوى الثقافي، وحتى مهاراتك الشخصيه تمام ولا. لما انت واقف قدام طلبه اول مره مش زيها، مفروض ما تكون زيها لما انت بعد 3 فصول 4 فصول او بعد 5 سنوات، فاكيد حتكتسب تجربه. مفروض انت حتى السيكول انت عارف، حتى علم النفس انت مش بيه الاساتذه، انت علم النفس انت تعرف تو، حتى شباب تو، في اللي جايك من وسط ثقافي مختلف، في اللي جاي من حرب، في اللي جاي حتى نفسيتهم تختلف الطلاب. فانت لو ما عرفتش كيف تكون ذكي اجتماعيا وذكي في التعامل النفسي، فانت يعني حتسقط قدام الطلاب وحتكون نموذج سيء جدا امام طلابك. فالحاجات دي المفروض واحد يفكر فيها. ففعلا لابد واحد يطور من نفسه يعني.
صحيح صحيح. احنا توا ايش رايك نتكلموا عن اللي احنا نديروا فيه هذا البودكاست؟
جميل.
تلاحظ ان في الوقت الحالي البودكاست يعني منتشر بشكل كبير جدا، سواء في ليبيا او في اغلب الدول العربيه، بس احنا نتكلموا بشكل محلي بصفتك استاذ في جامعه ليبيه. يعني رغم كل هذا ورغم الإقبال الشديد عليه، ما جش في بالكم مثلا اقتراحك أنه هو يتم إدراجه ضمن خطة تعليمية في الجامعة أو في كلية الإعلام على سبيل التدريس يعني؟
طبعا ديما في بالنا. طبعا في عندنا البودكاست يعتبر من الفنون، من أحدث الفنون الإذاعية. عندنا صحافة الموبايل وصحافة البيانات والصحافة الاستقصائية تعتبر، والإنفوغرافيك والديوغرافي تعتبر من أجدد وأحدث الفنون الصحفية. فالبودكاست والفنون الصحفية دي نحاول ديما نحن ندرجوها طبعا، لكن هي تدرج مش بمواد مستقلة أو كذا واحد، تدرج في توصيفات يعني داخل المواد نفسها يعني، لأن إحنا تعرف في يعني تطبيقات عملية وفي نظرية. لكن المشكلة الأساسية في بداية البودكاست إن مازال الطالب مش متخيل نفسه إنه هو يخرج من 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 جو العوازل الصوت والاستوديوهات المغلقة والصوت، وإنه يكون فيه لابد يكون منفذ وكذا. أنت تعرف إن حتى تو على الهواء، حتى على الهواء لما يقدم واحد برنامج يعني ينفذ بروحه يعني قدام المكسر وينفذ بروحه. فمازال يعني إحنا عندنا البيئة المحلية مازال مش مستوعب القصة هذه يعني. فنحاول قدر الإمكان دائما نشير إلى إحنا لابد إن خلاص تو كل شيء تقدر أنت في الاستوديو متاعك تديره في الحوش زي ما إحنا قاعدين تو الاستوديو متاعنا، يكون تخدم كذا المايك متاعك كذا الصوت متاعك كل شيء تديره بروحك. فأنا فعلا أنا من أكثر الناس المعجبين جدا بأحدث الفنون هذه اللي هي البودكاست، ودائما نعطي في نماذج سمع فيها لطلابي الصوت لابد يكون كذا فرق كذا الحاجات هذين يعني. فأني مؤمن جدا أن لابد يتغير، وأكيد إحنا حيتغير كله يعني. فعلا مازال البيئة المحلية زي ما نقول حتى المقربة منا مازال مايش مؤمنة واجد، مايش منتشرة واجد. شنو الأسباب ما نعرفش،
لكن ممكن يتم إدراجها في المستقبل.
أكيد أكيد نعم. الموضوع سهل جدا يعني، خاصة تو مع وجود ورش العمل والنماذج، ونقدر ندير فيها حتى كان مش مادة مستقلة، نقدر ندير فيها من خلال التوصيفات أو من خلال مفردات المواد. نعم. نقدر نديره مثلا
تكون جزء من مادة.
إيه طبعا في تو في جامعات مثلا عربية في مثلا وسائط متعددة، في صحافة البيانات، في صحافة الموبايل، يدرسوا فيها كمواد مستقلة. مثلا جامعة طرابلس كلية الإعلام عندهم مادة اسمها صحافة الموبايل، احنا عندنا مادة اسمها صحافة الإلكترونية. فيقدر الأستاذ ان هو يطوع المفردات نتاعه حسب ما هو جديد وسائد يعني. زي مثلا احنا مادة التقديم الإذاعي نقدر نضيف لها البودكاست، أو مادة إنتاج برامج إذاعية أو تطبيقات في مجال الإذاعة، عندنا كل متاح ان احنا ندخله فينا البودكاست.
هي ممكن هتكون يعني من أهم العوامل اللي هتخلي الطلبة يحبوا الموضوع أكتر، لأن هم أصلا يعني مش هنقول كلهم بس في غالبية يعني تسمع في البودكاست بشكل عام. فأظن أن لما طبعاً تحطها لهم طبعاً في مقررهم الدراسي هيحبوا أصلا أن هم يكونوا جزء من الشيء هذا يوما ما.
طبعا أنا نشجع فيهم دائما أن هم يخرجوا من الاستوديوهات المغلقة وكذا واحد، وممكن هو
حتى
يبت الرسالة متاعه.
نعم، هو حتى المهمة الأكبر أن يعني يبطلوا يقتنعوا بأن لازم من استوديو أو عازل أو الكلام هذا.
طبعا
مش شرط بالمرة.
طبعا حتى تو التقنية تطورت يعني، تقدر تدين أنت صوت جيد في مش لازم قصة العوازل وكذا واحد. في بعض الناس تمارس، إحنا عندنا بعض الطلاب في اللي عنده قناة على اليوتيوب، في اللي عنده كذا، بس البودكاست مازال مش البودكاست بأدنى محلي مازال مش منتشر بشكل كبير أمان. في الأشكال الأخرى منتشرة، في عنا طلاب يعني مراسلين لأبرز قنوات يعني، في عنا حتى اللي راسل حتى في مراسل لقنوات يعني عالمية ويستخدم في صحافة الموبايل يستخدم، لكن بودكاست مازال مش منتشر بشكل مطلوب يعني.
ختاما لمرحلة أستاذ سفيان قصيبات، قبل ما ننتقل لمرحلة الكاتب سفيان قصيبات، نختم مرحلة التعليم بسؤال أعتقد أنه مهم جدا. الطالب في آخر فترة أو نقدر نقوله آخر عامين، طالب الجامعي أو نقدر نقوله بشكل عام بس إحنا نتكلم عن المرحلة الجامعية، الطالب الجامعي عانى جدا في آخر عامين بسبب الحرب، بسبب الكورونا، توقفت الدراسة، كل شوية توقف ترجع يعني لا تلبث، تقعد مثلا يومين وبعدين توقف مرة تانية.
صح.
فالموضوع هذا سبب أذى نفسي كبير للطلبة، وخاصة خاصة اللي يبي يعني يفتك زي ما يقولوا، قصدي يعني بدأ الموضوع حتى اللي عنده شغف بالتخصص متاعه بدأ يفقده مع الوقت.
صح.
نعم.
بالنسبة للقصة هذه بالذات، أني عندي أخويا يقرأ طب أسنان، تصور أنه هو في سنة رابعة من 2018، تخيل أنت قديش في طالب زيه، قديش في طلبة يعني زيهم يعني بدأت في الطب البشري وكذا. فشوف أنت كيف يعني المستقبل متاعها ضاع من لا شيء يعني. تخيل من 2018 تو إحنا في 2021 بس هذا طلع من السنة الرابعة طبعا بسبب التوقف. فتخيل قديش مستقبله ضاع من لا شيء. طبعا عندنا مثلا الكورونا، عندنا الاضرابات اللي صارت، وعندنا الحرب. هدينا بسبب ان احنا ما عندناش نظام تعليمي قوي، التعليم على البعد، التقنية كذا، حاجات لدينا خطط بديلة، يعني الطالب انتهى نهائيا.
كان في فرص أحسن في التعليم حتى بوجود الحرب والكورونا، ما لا أعتقد أن يعني الموضوع هذا صار في كل مكان، يعني كان في طريقة أحسن أن
كان في طرق
يكمل بها دراسته،
كان في طرق يعني كثيرة، يعني ما نعرفش أني ما كنتش مقرب جدا من مصنعي القرار كذا، ليش يعني دار هوكي،
بس
يعني
نقصد على وجهة نظرك الشخصية مش كقربك منهم.
وجهة نظري الشخصية إن هذا عبث، يعني إيقاف الدراسة هذا قمة العبث، قمة الفوضى، قمة يعني هذه أكتر نعتبر فيها أكتر جريمة أن يتوقف الدراسة، ما فيش أي بر يوقفها نهائيا الدراسة. تمام، فتخيل أنت قديش يعني طالب من قضية، فالمستقبل مستقبل نشوف فيه يعني مازال لتوه حتى في السنوات القريبة قاعد مستقبل مجهول، يعني أنا ملاحظها حتى في طلابي، حتى في الطلبة الممتازين، الشيء هذا أثر في نفسيتهم بشكل كبير جدا. مرة أنا في لما وقفت الدراسة بشكل طويل اقترحت على اتحاد الطلاب، اقترحت على الجامعة أنني ندير مثلا مرة درتها لي ورشة عمل أثر الفراشة، أثر الفراشة للكتابة الإبداعية. ورشة العمل هذه درناها في أكثر من في خمس كليات أو أربعة، الهدف منها أن احنا نحاولوا نرجع الطلاب لجو الدراسة بشوي بشوي عن طريق الكتابة الإبداعية. درناها في الأداب، درناها في الإعلام، درناها في أكثر من كلية، فممكن حتى احنا على الأقل حتى الموقف في الدراسة على الأقل درنا حتى بعض الأفكار، على الأقل حتى مش المعالجة النفسية، يعني صح إني هذا نظامنا وهذه دولتنا وهذا برنامجنا، لكن على الأقل نعالجوا الأشياء الثانية. توا تخيل إن الموضوع أثر بشكل نفسي، زي ما قلت أنت في طالب خاش بشغف وكذا، واحد بدأ خلاص ماش عنده رغبة
غريب بيكمل وخلاص،
في اللي عنده مشروع تخرج مش قادر يديره نهائيا. توا قصدي الموضوع أثر بشكل كبير جدا. الحلول تبي مجموعة من الورش العمل، مجموعة من الأفكار، مجموعة من الحلول، مش على الأقل نحاولوا نغطوا اللي السنوات اللي صار تأثر فيها حتى نفسية الطلاب. طبعا احنا عندنا حاجة مصطفى، ان احنا لما نقول نفسية الطلاب دائما نفسية الطلاب مرتبطة بالابتدائي والإعدادي، بس عندنا بتاع طلبة الجامعية دوما شيء نفسية. شن تحكي انت
اشخط روحك
هذا مش نفسية، قصدي هذا كلام فاضي
صحيح
تمام ولا، لكن للأسف يعني هذا اي استاذ تو قاعد يسمع فيه حيحس، حيعرف ان في طلبة واجدين تأثروا يعني تراجع أداهم. يعني نحكو حتى على الأقل، ما نبوش نحكو على النفسيات، لكن على الأقل نحكو حتى على الشغف، الرغبة،
حب للتخصص،
حب للتخصص كله قل، كله تلاحظ ما فيش، يعني متأكد إن الطلاب حيحسوا بالشيء هذا.
صحيح صحيح،
متأكد منه شيء هذا. أنا قلت كان عندي أخويا نحت، أخويا طب أسنان، قلت لك يتصور يعني من 2018 في سنة واحدة من لا شيء، يعني بدأت قصة الاعتصامات وكذا، واحد ما عاش فيه. فاني نشوف فيها اكثر جريمه تصير في الدنيا كلها هي انك انت توقف الدراسه، واحنا قاعدين نحسب بها. انا تو نتمنى ان ندرس الدكتوراه، ما عنديش كيف نقرا، فاني حاسس باي شخص مثلا مش قادر يقرا او توقف القرايه، يعني حاسس بيه. ليش؟ انا حتري نفس الشيء، نبي نقرا الدكتوراه لكن ما فيش، مش متوفر يعني تروح الدكتوراه. فاني هذه وجهه نظري ان التعليم هو هي الاساس. طبعا هذه حاجات بديهيه، لكن اي حاجه نبغى نركزوا عليها هي التعليم، هي اللي بتطلع لي كل شيء، هي أساس كل شيء.
نسأل الله أن يفرج على البلاد والعباد وترجع مرحلة التعليم لحالتها الطبيعية، ويمكن أحسن في المستقبل إن شاء الله تعالى. نتكلم توا عن الكاتب، توا نحو القروات. نتكلم توا عن الكاتب سفيان قصيبات. أمتى بدأ يعني مشوار الكتابة معك؟
هي مش عارف، هي القرواطة حاجة سيئة والله، شنو فهمت؟
لا هي أنا بس درتها كتشبيهة يعني.
طبعا هي هذه من الحاجات السيئة، إن هي ارتبطت إن هو اللي مش تكون كاتب أو أستاذ جامعي لابد إنك تلبس قرواطة. لا هي مش لابد، قصدي
إيه تلبس قرواطة وبرقي
وتلميط الأشياء هي
بالضبط.
الكتابة طبعا زي ما قلت لك، الكتابة بدت حتى هي بالصدفة. تمام ولا
لاحظ ان الحاجات اغلب المشاوير مشوار الكتابه والتعليم يعني بدا بالصدفه.
نقصد لما نقول بالصدفه ممكن واحد تو نقصد انه مش مثلا انا من صغير انا ساحلم وساصير كاتبا وكذا والقلم وعندي ابويا دار لي مكتب، لا كل شيء بالصدفه. نقصد ان هذا الكتابه دي حتى ندرس فيها للورش العمل اللي فيها الكتابه الابداعيه، ان الموضوع صار نتيجه اني نقرا بس، لأن إنسان قارئ، فأي إنسان قارئ من طبيعي جدا أنك أنت تقدر تخوض مجال الكتابة. أنا ما نتصورش حد يعني كاتب وما يقراش، ما نقدرش نتصورها. أنا متأكد أن حتى لو واحد يكتب حيكتب شيء سيء.
نعم.
فالقراءة هي اللي خلت مني إني نكتب. يعني مثلا لما كنت نقرأ مثلا لعبد الباري عطوان في مقالاته وتشوف يسري فودة والكتاب الصحفيين هدوما، ما كنتش نصور إني في يوم من الأيام حنكتب مقال وحنبعته على إيميل عبد الباري عطوان وحينشر لي مقالي.
وهذا اللي صار،
وهذا اللي صار فعلا. يعني قعدت ننشر في القدس العربي، ننشر في الرأي اليوم الدولي، ننشر في الحياة اللندنية، في النهار اللبنانية، قصد ما كنتش نصور الحاجة هذه نهائيا، ما كانش في بالي إني في يوم من الأيام نبعت مقال وحننشره. فهذا كان يعني نتيجة قراءتي. هنا صارت مرحلة الكتاب. بالنسبة للكتابة الإبداعية زي مثلا مجموعة قصصية صدرت لي، مجموعة قصصية نشرت لي جامعة مصراتة، حتى هي في ناس واجدة يعني عندها كتابات متحشمة ما تبيش تنشرها أو تخليها ما تنشرها على السوشيال ميديا. بس أنا حبيت أن تجربتي هذه الأولى يعني بكورة أعمالي أو أول أعمالي أني ننشرها. في ناس قالوا لي لا، قلت لهم أنا مش متحشم فيها، أنا نبي ننشرها ونبي نبين أن هذا هنا بديت. فأنت لما تنشرها حتتوقع يعني بعد 20 سنة 30 سنة حت هذه أول حاجة كتبت يعني مش متحشم فيها،
حتعتبر تاريخ ليك.
إيه طبعا. إيه. فأنا قررت أنت طبعا لما تنشر كتاب فهذه حتولي مسؤولية. ليش مسؤولية؟ أنك أنت مطالب أنك أنت حتنشر الكتاب اللي بعده. صحيح. يعني القارئ حيقول لك هذا كتب واحد، كتب واحد بس وخلاص، وين اختفاه؟
مظبوط.
فهذا حتى من باب المسؤولية يعني خليك يشجعك أكثر أنك أنت تكتب أشياء أخرى. بدت القصة تكبر بشوي 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 لين بديت نكتب في السيناريو. يعني كتبت سيناريوهات في أفلام وثائقية، أفلام قصيرة. بدت تكبر القصة لأن حبيت أني ندخل في الجامعة تدريس السيناريو، لأن هذا محتاجينه جدا. يعني
أنت تو خلطت بين الأستاذ وبين الكاتب.
إيه؟
طلعت منها بموضوع السيناريو.
إيه، لأن إحنا أصلا يعني أنت عارف أن مجال تدريسي مجال إبداعي في النهاية. الإعلام في النهاية كله مجال إبداعي، يعني كله واحد في مرحلة في حاجة واحدة بس.
إيه؟
فهنا بدت مرحلة الكتابة، بديت نعطي حتى في ورش عمل في الكتابة الإبداعية. الناس اللي تسمع فيه توني مانيش كاتب كبير والله، حاجة يعني كده حتى أنا قاعد نتعلم.
حتكون كذلك يوم ما
إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. فقاعد حتى أنا توه نحاول إني نقل التجربة بتاعي. صح البيئة صعبة جدا، إحنا ما ناش زي مثلا هاروكا موراكامي. مثلا هاروكا موراكامي ينوض الساعة 7 الصبح يتمشى يشرب طاسة الحليب، حتى الزيارات الاجتماعية كده واحد ما فيش متفرغ للكتابة. بس إحنا أنت عارف البيئة في مجتمعاتنا العربية. صحيح. الكاتب يدير في كل شيء. بدأت توحني عنها أنا. الكاتب أنه يصبي في طابور المصرف، بيخدم على السيارة تاكسي، بيقري محاضراته، يعني يدير في أي حاجة، يدير في المسؤوليات الاجتماعية. فمقسم روحه لكل مكان،
بيكدح مع المجتمع.
لهذا دي منقول فيها يعني في المجتمعات العربية لما يخرجوا كتاب يعني كبار نشوف فيهم أعظم الكتاب التانية. ليش؟ لأن إحنا
طلع من ظروف صعبة جدا،
ظروف صعبة جدا ومش متفرغ، مش متفرغ. يعني هاروكا موراكامي لما داروا معلقات مدلفات في الصحيفة لما نقرأ كيف هو يكتب، قصدي الرجل يدير في شيء بكرة غير الكتابة. يعني متفرغ. تصور إنه هو مكلف زوجته لما يكتب رواية سنة كاملة، الأصدقاء والزيارات العائلية والاجتماعية زوجته بس تستقبل فيها، يعقبها في المصروف حتى هي تجيب في الخضرة وتجيب في الخبزة وتجيب كده. واحد هو متفرغ للكتابة فقط،
عنده بيئة مناسبة.
نعم. وعنده بيئة مناسبة.
إيه. هيئ لنفسه بيئة. إيه. كويسة.
فشوف الفرق أنت يعني. لذلك لما نطلع إحنا كتاب من البيئة متاعنا تمام، لا يعني هدول كتاب يعني فعلا قدروا إن هم يتصدوا لكل الحواجز. فهذه الكتابة باختصار يعني.
بهيشن أصعب أنواع من المقالات للقصص للسيناريوهات، أصعب أنواع الكتابة اللي واجهتك شن كانت؟
طبعا دي بنقول فيها هي أصعب أنواع الكتابة، هي الكتابة الإبداعية، الكتابة الخيالية اللي هي من وحي الخيال،
تبتكر في شيء
اللي هو إيه، إنك أنت تكتب يعني بيئة تانية. ليش؟ لأن الأشياء هذه قصدي ما تو مثلا السيناريو المقالات كذا واحد دي في النهاية كلها موجود، يعني كلها عندك الأدوات متاحة. بس الكتابة الإبداعية أو الخيال اللي هي البيئة الخاص بالخيال، إذا كان أنت ما عندكش الخيال فأنت مش هتقدر تبدع في المجالات الكتابة دي. ليش؟ لأن الخيال هذا ما تقدرش قصدي لتعلمه كذا. الخيال هذا يخلق يعني معك أنت، مع قراءاتك، مع كذا. لذلك إحنا دائما نقوله إن إحنا سبب قلة الإبداع في حياتنا هو إحنا أطفال بتاعنا في تأسيسهم دائما يعني ما عندهمش الخيال تمام ولا. وفي روايات طلع واجد، مثل لو تقرأ في روايات يعني تتكلم زي مثلا خارج سطح العالم بتاع أبو تينا العيسى، تتكلم على نفس الموضوع هذا. وفي زمان الفيلم المشهور بتاع فرانهايت اللي هو حرق الكتب وكذا، يقول لك أي كتاب يشجع على الخيال لابد أنه هو يقتل أو يعدم أو يحرق. ليش؟ لأن هذا الخيال هذا إذا أهم شيء طبعا الناس دائما اللي تحب التسلط وتحب ما تحبش الناس المتمردة والناس الحرة في أفكارها كذا. واحد دائما يقول لك اقمع الخيال. لذلك دائما هو سؤال فعلا مهم جدا مصطفى، إن أصعب حاجة هي الكتابات اللي فيها تخيل، اللي هي من وحي خيال الكاتب. هذه أصعب حاجة.
أسست نادي أنا أقرأ، وهو نادي خاص بالقراء. منين دي الموضوع؟ يعني شنو الفكرة اللي في، شنو الشيء اللي أنت شفته وخلاك تقول لا لازم يكون في شيء أو نادي أو مكان كوميونيتي للقراء الليبيين مثلا؟
طبعا أكثر حاجة نحبها هي مجتمع القراء، زي ما قلت أنت توا. نشوف مثلا في مقهى الفيشاوي في مصر، شارع المتنبي في العراق، الأجواء هدينا نتيجة الحب للقراءة وحب للكتب، بالإضافة إلى حتى مثلا عندنا بوك لوفرز مثلا في بنغازي، حاجة جميلة جدا،
تأسس قبل مجموعة على فيسبوك. نعم
نادي أقرأ فيه، يعني مجموعة كده. فأنا خطط في بالي إن ليش إحنا عندنا مجموعة من الأصدقاء نحن نديره حاجة تجمعنا إحنا الناس اللي تحب القراءة. فهكي فجأة طلعت أنا أقرأ، نسمي درنا مجموعة من الجروب ودرنا شعار ودرنا كده وبدينا لهذا الدير دعوات كبرت المجتمع كبر، ودرنا إدارة خاصة بينا النادي، وقلنا يلا نديره أول جلسة. درنا أول جلسة، طبعا كنت وقتها نقرأ في الأكاديمية ماجستير، فدرنا أول جلسة في الأكاديمية الدراسات العليا في مصراتة. خدينا شنو اخترقت، قلنا طريقة اختيار الكتب، كل واحد يختار كتاب نصوتوا عليه. اخترنا كتاب نذكر فيها فرسان بلا معركة صادق النيهوم، وطبعا كل شهر عندنا جلسة. الجلسة دي كل شهر نتلاقوا كنا على كتاب نقروا كنا، يعني لو حضر مثلا 25 أو 30 شخص، يعني عندك 35 و 25 ولا 20 قراءة في كتاب واحد. فقعدنا بالفترة دي، وفعلا يعني
فكرة مميزة جدا وتشجع القراءة.
لما نحطوا إعلان مثلا يجي حد يحضر لأول مرة نشوفه، لما نعرفهاش بوك نعرف اسمه هو على الفيس، بس يجي يقول إني منو أنت، إني اسمي كده على الفيس معنا في النادي. تمام تعرف عليه، واللي هذا من الأعضاء المهمين جدا في النادي، وفي من ولا حتى في الإدارة، إنه جاب بالصدفة سمع الإعلان بالصدفة. يعني جيت فترة نديره حتى في الإعلان حتى في الإدارة على الجلسات متاعنا. طبعا الجلسات متاعنا شوية عمرها ما كانت يعني واجد، أنت عارف ديما الحاجات الثقافية دي شوية، ديما حضورهم شويين ديما دي.
نعم.
مش عارف دي ميزة ولا حاجة كويسة.
إبه شن سبب يعني إن فعلا زي ما أنت قلت، يعني ديما لما مثلا لو مثلا فتحوا سينما، يعني السينما نوع من الفن ونوع من الثقافة، لكن الإقبال عليه حيكون قوي، عكس الإقبال على قراءة الكتب أو على كتابة المقالات. شن اللي خلى النوع هذا من الثقافة مش ينعدم، يقل؟
طبعا لو حكينا على السبب الأول، حكينا على الموضوع تنظيري فلسفي، حكي فيها مثلا مارشال ماكلوهان في من قرون فاتت، اللي هي لها علاقة بالوسيلة دي. من الحاجات مثلا اللي لها علاقة بالكتابة والقراءة، ديما المتلقي متاعها أو الإقبال متاعها أقل أضعف بمقارنة بالوسائل الأخرى، زي ما حكيت أنت السينما السمع البصرية أو كذا يعني. هذا من ناحية متى الترفيهية أو النفسية للمتلقي. بس من الحاجات الثقافية، نذكر دكتور طاهر بن طاهر قال لما عشت في إسبانيا مثلا، قال ديما النشاطات الثقافية يجوا شوية. يعني كنت زمان نعتقد أن الموضوع له علاقة بثقافة المجتمع، تمام ولا ما نش عارف هذا، ما هيك قال يعني. لكن في نفس الوقت في بعض المجتمعات تلقى مثلا زيارة متحف، أو مثلا أمسية ثقافية، أسبوع شعرية، أو مثلا زيارة مكتبة، في المجتمعات الأخرى زحمة. نذكر أني شفت في فترة كورونا حتى هو مثلا طابور عليه مكتبة ومركزية في الجزائر، الشيء هذا ما نكش احنا ما عندناش في ليبيا. احنا عندنا مراكز ثقافية هنا قاعد الأرفف متاعها غبار على، يعني بروح ينفض الغبار من
إذن هو هنا ما ليش علاقة بالوسيلة، هو ليه علاقة بالشعب نفسه.
إيه؟
أو بالناس نفسهم.
إيه تقدر مرات تجي تقول لا والله نشاط ثقافي، لأن هي كده مفروض. في نفس الوقت نجي نقول لا فعلا إحنا مجتمعنا في الأشياء الثقافية دائما يعني ضعيف جدا. وأنا من خلال تجربتي هنا في النادي أنا أقرأ، أتصور قعدنا في الفترات الأخيرة مصطفى ما عادش نديره في كتاب، ما نديروش في كتاب ويجوا كلهم يحضروا كتاب. ليش؟ في واجدين يقول لك لا انا والله الكتاب ده انتم اخترتوه ما عجبنيش، انتم عندكم تسلط في اختيار الكتاب، تمام ولا. ومرات يجي يقول والله ما قدرتش نكمل الكتاب. شي درنا من فكره تصوم، مش نشجع هذا كل الناس على تحضرنا، قلنا باش راكم نديروا جلسه قراءه حره، بمعنى انك انت اي كتاب قريه في حياتك حتى في صف اولى اعدادي كذا واحد تعال قول لنا الكتاب بدأ قريته وقول لنا أفكارك فيه. لقينا الأشخاص اللي كانوا يدعوا إن هم كذا لقينا هم تمام ولا حتى في جلسات القراءة الحرة. إذا الموضوع له علاقة بالنشاط نفسه زي ما قلت مصر فعلا النشاطات الثقافية حضور متعب باهت جدا. مرات نمشي الكليات نذكر فيها درنا جلسة قراءة على كتاب حليب أسود لكاتبة تركية إليف شفق في كلية الأدب نذكر إنه كان الحضور كويس. ما نعرفش هل هو لأن إحنا يعني مشينا للكلية وفي حتى اللي حب إنه يشوفه دوما شنو الشباب شي يديروا جاء حضر أو لأن الكاتبة معروفة أو الكذا ما نقدرش نحكم. بس اللي فرحت بيه إن إحنا لما نديروا نشاطاتنا في الكلية حتى اللي يكون مار بس أو سمع صوتنا يجي يشوف يقول هذا مشين يديروا. نذكر فيها في اللي جاب الصدفة وبعدها بشهرين ولا من أعضاء النادي الرئيسيين لما سألناه كذا واحد قال لا أنا يوم جيت الكلية وسمعتكم صدفة وشدني حديتكم على الكتاب حليب أسود عديت دورت عليه في المكتبة لقيتها وقريتها وقريت جميع مؤلفات الكاتبة وأول مرة في حياتي نقرأ يعني قبل ما يقراش نهائيا. فشوف أنا اكتشفت أن إحنا لابد أن نغيره على الأقل. صح إن في الحضور باهت ونشاط الثقافية ضعيفة لكن اكتشفت أن إحنا لابد حتى إحنا النخب مثل المثقفة أو الناس المهتمة بالعمل الثقافي لابد أن هي تغير على الأقل من زي ما يقول التنميط العمل الثقافي. إن الناس واخذ فكرة إن أي حد يقرأ لابد أن يلبس زي ما قلت أنت بدلي مصطفى طاقية معينة ولابد يلبس نوع نظارة معين لابد أن هو الناس دي متنكت عليها
بينما
يحتسي القهوة ما يشربهاش جوده يعني
صح.
عادي يعني تقدر تشرب تقرأ كتاب وتشرب شاي مش لازم تشرب قهوة يعني
ما مش شرط
مش شرط يعني حتى سحلب يعني حتى كويس
بالضبط السقعة عادي يمشي
إيه. فالتنميط هذا حتى هو أثر يعني صح نشوفها من جانب الدعابة لكن هو أثر جدا طيب. التنميطة يعني تو إحنا في النص المجتمع القراء اللي معنا ناس عادية جدا جدا في اللي معلم لغة إنجليزية في اللي معلمة لغة عربية ناس مارس حياتها عادية في ناس بسيطة وعادية لكن لما جيت قامز معهم يا مصطفى يعني أنت يعني تستمتع لما يتكلموا على الكتاب. في حاجة تانية يقولك عليها دي هذا قانون درنا إحنا في النادي اتفقنا إحنا لما نتلاقوا في جلسات القراءة ان احنا نطلقوا على كل واحد جي يجلس معنا لقب القارئ. هذه مهمه جدا ليش لان واجدين في الجلسات الثقافيه لما يجوا يشاركوا اغلبيتهم يا دكتور يا كذا يا استاذ وكان غلط قلت له يا استاذ ما قلتلهش دكتور ممكن يحمق منك. فاحنا فرضنا في اللي قاعد معنا يعني دكاتره درجتهم برف يعني
نعم
في استاذ مشاهد درجات علميه عاليه نقول القارئ مصطفى القارئ سفيان القارئ فلان تمام ولا لقب القارئ اللي كل شنو معناها تعطي في رمزين احنا كنا اللي مقعمزين توا نتساوى امام لقب القارئ وقلت لهم لا يوجد اعظم من لقب لقب القارئ لا يوجد اعظم من لقب لا دكتور لا مهندس لا كذا. القراءه دي اعظم شيء في الدنيا فنحاولوا بالتفاصيل الصغيره هذه ان احنا نحببوا الناس في القراءه لكن زي ما شفت يعني وقعنا يعني محبط جدا وكذا واحد وبعدين جت الكورونا وبعدين جت الحرب فكل الأشياء هذه أثرت يعني أثرت فينا بشكل كبير جدا بس لكن مع هذا قاعدين نقاومه
بالضبط
بقدر الإمكان نقاومه بالكتاب المقاومة بالكتاب. طبعا نادي نقرأ من أكثر الأشياء اللي نفتخر بها لدار نادي نقرأ هو دار معرض للكتاب داخل صناديق الذخيرة في الشارع
صحيح
كان معها يعني ورشة رسم فن تشكيل الأطفال وقراءة الأطفال مسابقة قصة أطفال ومعرض جبنا صناديق الذخيرة حقيقية وحطيناها في الشارع ودرنا فيها معرض كتب دك فيها جوا حتى جماعة من الأمن قعد يفتش في الكتب هل في كتب مش عارف كذا في كتب ثم تفضلوا شوفوا الكتب كذا شباب الأمور طيبة تمام 100% دك فيها جت وكالة رويترز غطت الحدث قناة الجزيرة مباشرة غطت الحدث. بعدها بشهر لقينا الصور متاع المعرض لقيناها على الصفحة الرئيسية للسفارة الأمريكية يعني شوف يعني بدأ ما تكون مدينة نصراتها حروب والله ميليشيات كذا واحد أصبحنا نحاول قدر الإمكان نغير صورة المدن على كذا لأن يعني تعرف إحنا معنا قراء مش من ليبيا بس في قراء معنا من أمريكا يعني معنا عضو في إدارة النادي من أمريكا ليبيا عايش في أمريكا فعلى الأقل إحنا نحاول على الأقل نغير حتى صورة يعني
المدينة
وحتى ليبيا كلها لأن معنا قراء من مش من مصراتة بس بل بالعكس القراء اللي من طرابلس وبنغازي أكثر من قراء في مصراتة يعني احنا مش مختصين بالمحليه يعني مش من مصراته بس احنا ليبيا
بس في بس في حاله يكون في جلسه اللي بيجون من مصراته
طبعا احنا ما نقدرش للاسف إيه. يعني. إيه طبعا كله بيشارك طبعا درنا حاجه جميله جدا احنا يعني احتفينا بكتاب من خارج مصراته احتفينا بكاتبه من الجنوب عايشه الاصفر واحتفينا بكاتبه عايشه ابراهيم نعم. ونسعوا الكتاب اخرين درنا حاجه جميله مثلا عندنا احمد بن نصر مسكين ديما يقول اني ما يقروليش برا ليبيا بسبب النشر وكذا وما عندهاش توزيع وكذا واحد فاخذنا مجموعه اعماله ودرناها لكتب الكترونيه وبدل اللي في امريكا واللي في مصر واللي في تونس يقرا لاحمد بن نصر كاتب الليبي احمد بن نصر فالاشياء هذينا كلها نحاولوا نديروها وطبعا النادي تطوع كله يعني
نعم في شيء اي بشيء من لا شيء
نرفض جينا عروض نرفض تماما ان احنا ناخذ اي مقابل جتنا عروض مره درنا حمله تطوعيه لفهرسة توثيق المركز الثقافي ذات الرمال قعدنا صحوه ووقف الشغل ما استمرش لكن ما بيش ناخذ اي مقابل مره حاولنا تمام ولا الناس تسمع فينا حاولنا نديروا مثل الكتب الصوتيه للمكفوفين ودرنا حمله كبيره جدا سجلوا جميع الفويس اوفر اللي في مصراته ان احنا نسجلوا الكتب صوتية عسب الناس المكفوفين لكن بدينا ووقف لأن مشروع صعب جدا
مشروع هياخد هلبة وقت
صعب هياخد هلبة وقت والناس اللي معاك تتطوع وكذا والكتاب الصوتي ياخد فيه مجهود
أكيد.
انت طبعا. متسجل المادة مثلا نص ساعة صعب جايب الكتاب منهج كامل فالأمانة ما قدرناش نكمله يعني حاولنا لكن ما قدرناش نكمله فالمشاريع هذه كلها تطوعية بدون أي مقابل في حاجات نديروا فيها مثل زي مثل الكتاب الإبداعي نديروا في ورش عمل نديروا في كذا النادي خديه سياسة جديدة أنه هو يحاول ما يمعش يستهدف الكبار لقينا أن بعض الكبار العقد في تشويه وفي كذا واحد فقلنا شن رأينا احنا نغيروا سياستنا ونتجه للقارئ الطفل مش نأسسه قارئ طفل جيد فقعدنا نديروا في جلسات للأطفال طبعا احنا كنا أول من دار مسرح عرائس في مصراته
كويس جدا
عندنا مثلا صديقاتنا يعرفوا يصنعوا عرايس صنعناهم ودرنا هكي بالخشب كذا واحد درناها في مره اول مره في كليه الفنون والاعلام درناها مره بعدين طورنا الفكره شرينا يعني عرايس من امازون تو واحنا قاعدين نكتبوا في قصص الاطفال مش نديروها للاطفال لقينا ان مسرح العرايس يعني الاطفال يعني مضمون القصه ينسجم به جدا يعني جدا فالحاجات هذه نحاول نديرها قاعدين نحاولوا كل محاولات وكل عمل تطوعي معنا شباب يعني حتى هم ياخذوا في وقتهم كذا ويساعدوا فينا كذا واحد لكن نحاول ان شاء الله نديروا شيء لان اهم حاجه هي مجتمع القراء زي ما حكينا هي اللي بتطلع منها الكتاب والمثقفين والروائيين والقصة القصيرة والشعر والسيناريو كله حيطلعوا من البيئه هذه يعني من المجتمع هذا فنحاولوا صح وقفنا وتعلقنا وعطلنا وكذا واحد لكن منزال مستمرين إن شاء الله
نسأل الله أن يوفقكم وجودكم يشكر يعني الواحد كان يتمنى أن يكون جزء من الأحداث الجميلة هذه كلها ولكن ربما في مرات قادمة بعد ما تحز أزمة الكورونا شوية
إن شاء الله
عودة للكاتب سفيان تشوف أن الكتابة شيء فطري ولا شيء مكتسب يعني شنو هو اللي يصنع الكاتب؟
أنا أهم حاجة نشوفها اللي تصنع الكاتب هي كثرة القراءات لأن أكثر حاجة تخلق الإنسان الكاتب هي القراءة
تنمي حتى الخيال
تنمي الخيال تنمي المفردات القراءة تقدر ترفعك لبيئات أخرى تمام ولا القراءة تصنع منك يعني الإنسان المثقف القراءة تصنع منك الإنسان اللي يحمل الفكر للأيديولوجيا مهمة جدا في النهاية واحد بيحمل فكر بيحمل كذا فمحتاج أنه هو يقرأ أكثر من شيء يعني بمعنى أن الكاتب مثلا الكاتب القارن لما بيكتب محتاج أنه هو مثلا بيكتب شخصيات مثلا فكيف أنت تستطيع أن تكتب هذه الشخصيات وأنت أصلا لا تعرف مثلا لو مثلا نقول بطل الرواية متاعي مثلا مهندس أو مثلا طبيب نفسي فكيف نقدر نكتب شخصياتي وأني أصلا ما نجج بهذا من ناحية الكتابة الإبداعية بالإضافة أن القراءة هي اللي بتصنع منك زي ما قلنا الخيال بتصنع منك يعني بيئات مختلفة يعني حتلقى بوعي وبلا وعي يعني بدأت تخلق عندك البيئة اللي تقدر تكتب بها فنقول أن الكتابة هي في الأساس موهبة ولكن نستطيع أن بدون تنميتها وصقلها حتموت يعني فيعني هي بين البنين زي ما نقول يعني.
لازم تستمر في الكتابة دائما.
إيه. فمثلا أنا من خلال ورش العمل اللي درتها جربت يعني ناس ما عمرهاش كتبت. لا في ناس بتندريش عليه روحها يعني تكتب كذا واحد. بقى أنت شو رأيك أنت نقول له مثلا تقرأ كذا واحد. في اللي يقدر يكتب لكن الكتابة متاعها زي ما تقول يعني كتابة شبه ميتة. ليش؟ لأن هي ما فيهاش المفردات، ما فيهاش الحس، ما فيهاش كذا يعني. فبدون الأساس إن هي لابد إنك أنت تقرأ. يعني ما بدش نتصور في الدنيا يعني كاتب بدون قراءة. وناس واجد راح تقرأ يعني قارئ نعم، لكنها لا تكتب. هذا موضوع آخر، لأن هي لا تريد خوض تجربة الكتابة. أنت تعال أي شخص قول له مثلاً أنت معمرش كاتب قصة أو رواية أو مقال ولكنه قارئ نعم، قول له مثلاً أعطيه مفاتيح، قول له أنا بيك تكتب لي مثلاً يومياتك. حتشوف ان كتابة يومياتها حتكون بطريقة يعني جميلة جدا، يعني اكتر حتى مني او من اي شخص تاني. وتجربتها يعني، جربت تصورني مرات في الورش العمل بتاع الاطفال نقول له مثلا اكتب رسالة الى قطة، اكتب رسالة الى الله، اكتب رسالة الى امك، الى وهكذا. الرسائل اللي يكتبوا فيها دينا صح هي بسيطة، رسالة الى قطة خشي بيكون يعني. يكتبوا فيها بطريقة ابداعية، حاجة جميلة جدا. مثلا حاول انك انت مثلا تخطب الشخصيات من الحيوانات. نعم. قلت لهم أنتم مثلا نعطيه مثلا رواية مزرعة الحيوان جورج أرويل مثلا. لما نشوف شخصيات حيوانات تتكلم مع بعضها، فحتى اقتباس شخصيات الحيوان حتى يعلمك الكتابة الإبداعية. فالكتابة هي بين الاكتساب وبين الموهبة باختصار شديد يعني.
في الفترة الأخيرة أنت بديت تنشر على السوشيال ميديا بشكل أكبر، يعني مقصود بها مش بس فيسبوك وهيك، لا بس مقصود بها المواقع. حضرتك قلت انك كتبت في عدة اماكن زي الحياة اللندنية، زي كتبت في
القدس العربي
بالضبط. في الوقت الحالي ثقافة البي دي اف منتشرة اكثر من ثقافة الكتب الورقية او الجرائد او الكلام هذا كله، شن ترجح السبب؟ مع ان مازال في جرائد تصدر، مازال في كتب تصدر، بس في اللي يحب، مش في اللي يحب، في اللي بده ما يعرفش يقرأ إلا PDF. وفي برضو جانب آخر، بس نقصد سبب ظهور ثقافة PDF بشكل كبير مؤخرا.
لأن هي زي ما قلت أنت ظهور ثقافة، لأن أصبح ثقافة أي شيء في مجتمعنا يصبح ثقافة حينشر بشكل واسع. هذا أولا. ثاني لأن الحياة الإلكترونية أصبحت هي أقرب لحياتنا يعني. يعني كل إحنا أصبحنا محاطين بالتقنية، محاطين بالتكنولوجيا، فهي الأقرب لحياتنا لدرجة لابد أن هي تنشر. صح هي لا تلغي الحياة الورقية والكتاب الورقي والصحف الورقية، ولكنها نتيجة أن هي أقرب وأسرع وفيها يعني خصائص ومميزات أصبحت هي منتشرة بشكل كبير جدا. مثلا يعني باعتبار أستاذ جامعي وحب نحب القراءة، في كتب واجد ما قدرش نوصل لها لعدة أسباب. أول حاجة أنها ما توصلش لليبيا أصلا، ثاني شيء لأن سعرها غالي جدا. فأصبح الكتاب الإلكتروني بديل بشكل كبير جدا. نعم. مثلا اختنيت يعني كتاب جهاز الكندل، كان يعني قمة السعادة لما حصلت جهاز الكندل أول مرة وقرأت به بصيغة الكندل. ما كنتش نتصور في حياتي أني نقرأ كتاب مش ورقي يعني. نعم. كنت متطرف في الحاجة هذه، متطرف جدا، لكن بالسيف يعني مش نقدر نقرأ الحاجة الكويسة، فلابد أني نقرأ إلكتروني. هذا أول الحاجة الكويسة، بالإضافة إلى أن هي التقنية أصبحت يعني متوفرة زي ما تبي أنت يعني. يعني كندل متاح يعني قريب، في ناس تقول قريب تشم ريحة الورق منه. صحيح. متاح بصيغة الحبر الإلكتروني وكذا. فالأشياء هذه أنا نشوفها بدت أقرب للناس يعني. أصبح تول البودكاست موجود في الموبايل، أصبح الكتاب الإلكتروني موجود PDF، موجود بصيغة الكندل. فهذا العالم تول. لكن مع هذا لن نستطيع أن نلغي من حياتنا الكتاب الورقي أو الجريدة الورقية أو أي أشياء يعني، أو الراديو أو كذا.
نعم.
حتى وجود البودكاست هذا لا يغني، لا يقضي على الراديو.
صحيح.
وجود التلفزيون.
صحيح.
لا يقضي وهكذا يعني.
خلينا نختم حلقة اليوم الجميلة بسؤال عن مقالاتك اللي حضرتك كتبتها. هل في مقال منهم أثر فيك بشكل مباشر، لمسك من داخل؟
أجمل مقال كتبته في حياتي ممكن الكتاب اللي أو المقال اللي نشرته في صحيفة فسانية، كان عنوانه رحلة البوجو خيمة. المقال هذا يعني تكلمت فيه على زي يعني قريب جدا من مذكراتي يعني.
نعم.
كتبت فيه يعني رحلتي في البيجو خيمة زمان أنا وخوي قيز ملا من وقفوا بيجو خيمة نمشوا الحوش خوالي، فكتبتها بصيغة مقال مفكر يعني. فكتبت فيها على علاقتي بجدي رحمة الله عليه،
رحمة الله عليه،
يعني كنت متعلق بي جدا. كتبت فيها رحلتي بجدتي حتى هي رحمة الله عليها وأمي رحمة الله عليها. فالمقال هذا كان عبارة عن يعني زي ما تقول يجمع بين الأدب وبين كتابة السيرة، فنشر. فنذكر فيها بعد ما كملت المقال أعطيتها لصديقة يعني فنانة تشكيلي، قلت لها بك ترسمي لي بوجه وخيمة، فرسمتها بطريقة جميلة وانتشر المقال. دار يعني يعني رجع صدى جميل جدا يعني.
هل أنت تدير في الشيء هذا مع كل مقالاتك ولا المقال هذا بالذات لأنه لمسك؟
المقال الوحيد اللي درت معه هذا تقدر تقول. يعني قبل المقال يفقوا معه مثلا لوحة تشكيلية كذا، فهذا حبيت أنه يكون خاص.
ترفع مقال تعطيه لفنانة وتقول لها ارسمي لي،
هذا المقال الوحيد.
نعم.
هذا المقال حبيت أنه يكون يعني يعني نهتم به بشكل كبير جدا، فأعطيت لفنانة تشكيلية صديقتي نعرف أنها ترسم كويس، فنانة ممتازة الفنانة تشكيلية نجوى بالها طبعا. نعم. وجه لها تحية. فرسمت لي بيجو خيمة كان بطريقة جميلة، فنحبه جدا. عندي مقال تاني حتى هو نحبه لأنه متعلق بصديق لي اللي هو اسمه الشيخ الهامل وبدر شاكر السياب. المقال دي في نوع من السخرية يعني، يعني ذكرت فيه يعني أيام جيل التسعينات اللي يسمع في الشيخ الهامل، الناس اللي تسمع في الشيخ الهامل وبدر شاكر السياب. صديقي ده يحب بدر شاكر السياب جدا، نحب يعني شعر بدر شاكر السياب. فالمقال كان فيه نوع من السخرية، حتى هو من المقالات اللي نحبها يعني بشكل كبير جدا. هذين يعني متعلق بهم بشكل كبير يعني أكثر شيء.
تشرفتنا اليوم يا سيد سفيان في الحلقة الجميلة هذه.
أنا أكثر
والله أنا يعني أكثر. الواحد فخور بوجود
حلقة تحسها بقروطة
لبسناها في جزء وحيناها في جزء، هي قاعدة تغير. مهم أن لما تكون موجودة يعني
جميل. أنا نعم. أنا سعيد جدا أن نكون ضيف بودكاست بصمة، وإن شاء الله إحنا نترك البصمة اللي فعلا تأثر في الناس يا رب. إن شاء الله هذا يعني مسؤولية صعبة جدا، لكن إن شاء الله
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك.
شكرا.
قد تزول بصمة اليد يوما وبصمة الصوت زاهدة لا تفنى. مستمعين الكرام، إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. في انتظار أراءكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم بخصوص البودكاست على صفحة الفيسبوك. نتلاقوا في حلقة تانية. أنا مصطفى بوزيد، نشوفكم بخير.